بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إخواني الكرام، متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس المعاني الدقاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا. ولازلنا في قول الإمام البخاري عليه رحمة الله باب البر والصلة، وقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سنحاول أن نأخذ كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله لنشرحه شرحا علميا. نحن نريد أن تكون هذه المجالس كالمأدبة التي توضع فيها أنواع شتى من أطيب الطعام، وكل يأخذ بحسب طاقته وقدرته، فلن تكون هذه المجالس مجالس سطحية ساذجة، ولن تكون مجالس علمية متخصصة، بل سنجد فيها الجمع بين هذا وذاك ليتناسب المجلس مع عامة المشاهدين والمتابعين، بارك الله فيه. فقول الإمام البخاري عليه رحمة الله باب، الباب هو مدخل البيت. الإنسان عندما يريد أن يدخل بيتا فإنه لا يدخل البيت إلا من بابه، وأتوا البيوت من أبوابها. فلماذا قال ربنا عز وجل ذلك؟ لأن الباب هو المدخل الصحيح لدخول البيت. والباب من الكتاب، القسم أي الجزء من الكتاب، تجمع فيه مسائله المتشابهة المتماثلة. يعني لو إن هناك إنسان صنف كتابا، وهذا الكتاب تكلم فيه مثلا عن أحوال العرب والعجم والبربر والترك والديلم، طيب سيجعل بابا للعرب، لأن العرب يتماثلون في صفات عديدة، ويجعل بابا للترك لأنهم يتماثلون في صفات عديدة، وهكذا. فالقسم الذي يجمع مسائل شتى من جنسه، وهي مسائل متشابهة أو متجانسة، يسمى ذلك بابا. ولهذا نحن نقول هذا من باب كذا، يعني نقول وهذا الكلام من باب كذا. من باب كذا أي من قبيله، أي من مثله وشبيهه، هذا في اللغة. فقوله باب أي الذي سيأتي تحت هذا الباب مسائله متشابهة متقاربة من حيث الدلالة والمعنى. قوله باب البر، البر عندما ننظر نجد أن كل الأفعال التي فيها برة نجد معانيها معان فاضلة. في هناك أفعال في اللغة كل دلالتها فضلة، كلها جميلة وكلها حسنة. زي مثلا افترضنا بشرة، هتجد بشرة، تجد البشارة، وتجد البشرة، وتجد البشير، وتجد باشر الشيء إذا عمل فيه، ستجد معاني. طبعا بشار، ولا نريد أن نذكر معاني لبشار، هناك معاني كثيرة وكلها تدل على الخير والمعاني الحسنة الطيبة. وكذلك البر. فتعالوا بنا أيها الكرام نقرأ بعض المعاني الموجود فيها الفعل برة. تجد بر فلان في يمينه أي صدقة، معنى جميل. طيب بر فلان بوعده وفى به، وفى به يعني بر فلان بوعده وفى به. طيب بر البيع، بر البيع أي خلى من الشبهة والكذب والخيانة، يبقى ده إيه؟ يبقى ده معنى جميل ومعنى فاضل، هذا معنى جميل ومعنى فاضل. وكذلك بر والديه، بر والديه إذا توسع في الإحسان إليهما. طيب الذي يفعل الأفعال ده يسمى إيه؟ بار وبر، بار وبر. والبر أيضا هو الخير، والبر أيضا هو الخير. ولذلك الأسماء اللي دلالتها كلها جميلة وفاضلة من كل وجه، الأسماء دي عند الإطلاق يؤدي بعضها إلى معنى بعض. يعني مثلا التقوى والبر والخير، إذن دي كلها أسماء طيبة تدل على معادن فاضلة فيؤدي بعضها معنى بعض. فقوله باب البر، وعرفنا أن البر ده معنى الخير، وهذا دلالة على الإحسان ودلالة على أبواب كثيرة من أبواب الصلة والمعروف. ثم قال البر والصلة. الواو دي بيسموها أداة عطف، بعض الناس بيسموها حرف، لكن دعونا نجعلها أو نسميها أنها أداة. ليه؟ لأن الحرف يأتي في اللغة الأكثر من معنى، يأتي الحرف بمعنى الأداة، الأداة التي تؤدي المعنى في غيره، ويأتي الحرف بمعنى حافة الشيء أي طرف. ومنهم من يعبد الله على حرف أي على طرف من الشيء. وأيضا الحرف يأتي بمعنى اللهجة أو اللغة. الحديث عندما كسع عمر بن الخطاب أحد الصحابة عندما سمعه يقرأ سورة الفرقان، وأتى به يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يجبذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه من أفاءه بجرجر، وقال يا رسول الله لقد سمعت هذا يقرأ قراءة ما سمعتها منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ الرجل قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر قال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالحرف هنا بمعنى اللهجة واللغة، إذن كلمة حرف دي لها دلالات عديدة، والأداة لها معنى محدد. إذن الأدق في الاستعمال إن احنا نقول مصطلح ماذا؟ أداة. إذن هذه أداة عطف. لما نقول أداة عطف يبقى فيك حاجة قبلها وحاجة بعدها، فالحاجة اللي قبلها واللي بعدها الاتنين دول بينهما تغاير. لما أقول أكلت خبزا وخبزا، لا خطأ، لكن تقول أكلت خبزا وفولا، أيوة، لأن الفول ليس والخبز. لا تقول أكلت أرزا وأرزا، ولكن تقول أكلت أرزا ولحمة، لأن الأرز غير إيه؟ غير اللحم. ولذلك بيقولوا أن العطف هنا يقتضي المغايرة. المغاير دي تنقسم إلى عدة أنواع، إما أن تكون مغايرة تامة مطلقة زي أكلت أرزا وخبزا، إذا لا علاقة بين الأرز وبين اللحم، يمكن أن أكل أرزا من غير لحم، أكل رز مثلا حاف، أكل رز بسلط برز بطبيخ، ويمكن أن أكل لحما من غير أرز، أكل لحم حاف أو أكل لحم بخبز. ناس كتير جدا بيأكلوا اللحم بالخبز عادي، إذا لا ملازمة بين اللحم وبين الأرز، إذا المغايرة هنا مغايرة ماذا؟ مغايرة تامة. وقد يدل العطف على المغايرة ولكن مع الالتزام والاقتران، الالتزام والاقتران. الالتزام والاقتران معنى إنه إذا رفع أحد المتعاطفين رفع الآخر معه. يعني مثلا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هو بالفعل هنا تغاير، فليس الرسول هو الله وليس الله هو الرسول، ولكن مع وجود هذا التغاير إلا أن هناك ملازمة قوية بين طاعة الله وبين طاعة الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول ما كان ذلك صحيح، ومن زعم طاعة الرسول ولم يطع الله أيضا لم يكن ذلك ماذا؟ صحيح. إذن هناك ماذا؟ التزام بين طاعة الله وطاعة الرسول. إذا العطف يقتضي المغايرة، ولكن في وجود ماذا؟ الملازمة. في قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. احنا عندنا الكفر بالله، وعندنا الكفر بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر. طب هذه المذكورات المتعاطفات لو واحدة منها نزلت إذا لم توجد، يعني لو واحد مثلا يعني آمن بالله وآمن بملائكة وآمن بالكتب وآمن بالنبيين ولكن كفر باليوم الآخر، هل ينفع ذلك الإيمان؟ لم ينفع. طب لو واحد آمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ولكن كفر بالله، هل ينفع ذلك الإيمان؟ لا. إذن هذه المتعاطفات، الله ليس هو الملائكة وليس هو الكتب، هذا مغايرة، ولكن وقوع المغايرة أيضا مع وقوع ماذا؟ التلازم. وهذا مفيد في بيان كلمة الصلة والعلاقة بين الصلة والبر. أرجو معلش سامحوني لهذا الاستطراد، لأن يعني الكلام سهل، أنا بشرح كل حاجة بسهولة وبحاول أبسطها ما استطعت إلى ذلك من سبيل. كلمة الصلة، لو عاوزين نفتح المعجم، نجيب مثلا معجم الوسيط، أو نجيب مثلا لسان العرب الطبعة الأخيرة، مش الطبعة العتيقة القديمة، اللي هي المعاجم المترتبة ألف بائي ألف باء تاء فاء، وعاوزين ندور على معنى كلمة الصلة، نبحث عنها في إيه بقى؟ يا ترى في صللة، ولا نبحث عنها في وصلة، ولا في إيه؟ ها فكروا كده قليلا. أيوة أحسنتم، بالفعل نبحث عنها في مادة ماذا؟ وصلاة، في مادة الواو والصاد واللام. سبحان الله، هذه الكلمة أفعالها تدل أيضا على معان حسنة ومعاني طيبة، كلها بتدور حول الإحسان والرفق والعطف ورعاية الأحوال، هذا كله بتدور حولها معاني كلمة الصلة. لما ننظر بقى كلمة البر والصلة، أيها أعم من الثاني؟ هنجد أن البر أوسع من الصلة. البر أوسع منين؟ من الصلة. البر اسم جامع بيشمل أبواب كثيرة وبيشمل شعب كثيرة جدا. إذن هذا من باب عطف الجزء على الكل، أو من باب عطف الخاص على العام، ماشي؟ كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. العطف ده بيقتضي إن الحاجة دهيت معني بها، محثوث عليها، منوه على فضلها. إذن المطلوب في البر، في المطلوب مع الوالدين مزيد البر، مش مجرد بر بس، تبر ومزيد البر في باب العطف وباب الإحسان وباب رعاية الأحوال. بيدل على المعنى اللطيف ده ما صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الإيمان، كتاب الإيمان، يعني بوب تبويبا جميلا، فقال: باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طب تعالوا معنا كده ننظر في هذه الآية الجميلة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، أن تولوا وجوهكم أي تولية وجوهكم شطر المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآيات دي اشتملت على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. يعني مثلا الإيمان بالله هذا عمل باطن، والصلاة عمل ظاهر. وعندما ننظر إلى مجموعة المذكورات في تفسير معنى البر نجد دي كلها بتدل على شعب الإيمان. ولهذا أورد الإمام البخاري هذه الآية تفسيرا لترجمته في قوله باب أمور الإيمان، باب أمور الإيه؟ الإيمان. إذن هذا فيه إرهاص إن البر يفسر به ماذا؟ الإيمان. البر يفسر به الإيمان. هناك بعض المعاني البسيطة في هذه الآية الطيبة كقول الله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى. آتى المال أي أنفق المال، يبقى آتى المال مش أخذ المال، وإنما أنفق المال على حبه، ما حبه لذلك المال، يبقى معناه يحب ذلك المال إما لحاجته إليه، وإما لأنه ربما يريد أن يستأثر به لنفسه مع ذلك الحب، إلا أنه يعطيه، إلا أنه يعطي ذلك المال. وعندما يعطي ذلك المال يعطيه لمن؟ لذوي القربى أول حاجة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعطي أقاربه المال فله في ذلك أجران. يعني زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم، عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعطي لزوجها ولأيتام في حجرها من صدقتها، أفيجوز ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجران، قال لها لك أجران، يبقى أنت مش بتاخد أجر واحد بس، لك أجران، أجر الصدقة وأجر ماذا؟ القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. إذا لا بأس للإنسان إن هو يعطي إخوته ويعطي إخواله وأعمامه ويعطي الأقارب من زكاته وصدقته، وله في ذلك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وفي هذه الآية أيضا في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء، عندما تأملت هذه الآية ونحن نجتهد إن احنا نطبق الإسلام تطبيق عملي بمساعدة الناس، استوقفتني هذه الجملة وهي والصابرين في البأساء والضراء. العلماء قالوا أن البأساء هي الفقر والضراء هي المرض. الله، يبقى لما يبقى واحد فقير ومريض الاثنين جمعوا مع بعض، يعني لو ان انسان غني ومريض اهو بيتعالج. طب لو ان هناك انسان فقير ومش مريض اهو الحمد لله. لكن لو ان الانسان جمع له بين الفقر والمرض، المرض بيكسر الانسان وبيخليه بالفعل يحتاج الى من يساعده. طيب هو فقير والناس لا تساعد إلا من كانت عنده قدرة على الإنفاق، وبالتالي من أعظم البر ومن أعظم خصال الإيمان إن الإنسان يصبر على قدر الله، ومن هذا القدر أن تصبر على ما أصابك من فقر أو مرض. وقول الإمام البخاري عليه رحمة الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذه الآية أيضا تدخل من جملة أعمال البر التي أشرت لها من قبل. ومما يدل على إن الإمام البخاري عليه رحمة الله يقصد بأعمال البر أعمال الإيمان وأنها متشعبة وأنها شعب، أنه أتى في الباب نفسه بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الإيمان 64 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى إيراد البخاري لحديث أبي هريرة في شعب الإيمان 64، هذا دليل على أن الإيمان له شعب، كما أن البر أيضا له ماذا؟ له شعب. فكأن هذا فيه معنى خفي ومعنى جميل، أن الإيمان يفسر بما يفسر به البر. قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، الآية دي في سورة العنكبوت وتتمتها: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الآية دي: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طيب لما قالش ربنا عز وجل وأمرنا الإنسان أن يحسن إلى والديه؟ لماذا قال وصينا؟ طب وصينا بمعنى أمرنا وفرضنا، وصينا في اللغة معنى أمرنا وفرضنا. ووصينا الإنسان بوالديه أي أمرنا الإنسان بوالديه حسنا، أي يحسن حسنا. ما حسن ده مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير وصينا الإنسان بوالديه أن يحسن حسنا. يبقى لو قال وأمرنا الإنسان بوالديه حسنا المعنى كده مظبوط. فلماذا استبدل ربنا عز وجل الأمر بالإيصاء؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا يعني إشارة أن الله تبارك وتعالى أتى بالأمر بلطف. يعني لما ربنا عز وجل أمر المكلفين أن يحسنوا إلى أبائهم جعل ذلك الأمر لطيفا لكي يقول المكلفين إذا كنت أنا الرب أتلطف في توجيهكم بالبر لآبائكم فأولى لكم أن تتلطفوا مع آبائكم. وتأمل في قول الله عز وجل حسنة، فيه دلالة على الكثرة والتنوع ليشمل ذلك الإحسان في القول والإحسان في الفعل، وهذا موجود. ولذلك عندما ننظر في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نجد هناك البر هنا يشمل القول والفعل، فخفض الجناح للأبوين ده فعل ولا قول؟ خفض الجناح فيها معنى الرحمة والسكينة والرعاية والحنان، لأن الطائر عندما ينزل إلى الأرض ماذا؟ بيخفض جناحي. إذن دي معنى السكون ومعنى الاستقرار ومعنى الرعاية ومعنى اللطف والحنان، ده كله خفض الجناحين. ولهذا قال ربنا عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن اللغة بتعبر عن العطف والرحمة والبساطة والرعاية والعناية بقولهم إيه؟ خفض الجناح. إذن ده فعل. طب الدعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وآية العنكبوت مثلها أيضا آية لقمان، وهي قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه يا رب؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ثم تنتهي الآية بقوله: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآية بتاعت لقمان تشبه آية العنكبوت في حد كبير، وآية لقمان نزلت في سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه إن هو قال إن هذه الآية أو نزلت في آيات من القرآن. سيدنا سعد ابن أبي وقاص بيقول نزلت في آيات من القرآن. إيه اللي حصل لما أسلم سعد ابن أبي وقاص وكانت أمه غنية؟ اللي حصل إن حلفت أم سعد ألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه. مش هذا ربك بيقول بإحسان الوالدين؟ طب أنا بقى لا هاكل ولا أشرب لغاية لما تكفر إيه بدينك. وقالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك. شوف بقى، يعني زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا أن تترك الدين. يعني مسألة الفقه الأصولي عند بعض الناس ان هو يقول لك يعني روح يدي لابنه مثلا فلوس، يا ابني روح هات لي ايه علبة سجاير، يقول له يابا السجاير ديت ما تنفعش وحرام والبتاع، يقول له يا ابني قصاراها هنا مكروه، لكن انا بأمرك ولو عصتني يبقى دي معصية، يبقى ايها اولى تأتي بحرام ولا تأتي بمكروه؟ فيجي بقى الواد الغلبان يبقى مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه. لا الكلام ده غلط. اللي حصل ان سعد ابن ابي وقاص ما سألش، يعني سعد ابن وقاص يعني لم يبالي بكلام امه، وكان يحسن اليها وتلطف فتعرض عنه. فمكث ثلاثا 3 ايام لا تاكل ولا تشرب حتى غش عليها، سقطت في الارض، الهيموجلوبين نزل والضغط وطى، وقعت في الارض اغمى عليها من شده الجهد. فقام ابن لها يسمى عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، ربنا يحط عليك وربنا يعمل فيك. فأنزل الله تعالى في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه، في سورة لقمان. أحببنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن شاء الله نكمل حديث هذا الباب إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.